معضلتهم قديمتهم في المقام، وهو وتلك المعضلة تتلخص في أن هناك طائفتان، هناك طائفتين من الروايات اعتبر الإعلام رضوان الله تعالى عليهم أنهما متعارضتان. وتصدى إعلامنا الأبرار منذ القديم بل فيها علاج هاتين الطائفتين. ودخل غمار هذا البحث علماؤنا الأبرار صاحب الحدائق ومن بعده، وكذلك حكيم الفقهاء وسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ونحن إذا نذكر أقوال العلماء هذا يكون يطول بنا المقام، وكلمات العلماء واضحة في خدمتكم. الحمد لله اليوم أنتم تعيشون غير زمان الذي عشناه، هذا أصلا مصادر كانت غير متوفرة، هذا كنا نتابع هذا أقوال العلماء في المكاتب العامة، مكتبة عميني ومكتبة سيد محسن حكيم، هاي مكتبات أخرى هم ما كانت. على كل حال الله تعالى توفر خصوصا أجهزة عندك جهاز، هذا تليفون، كل كتب الدنيا موجودة بيدك، هاي كلها كانت غير متوفرة. كيفما كان نحن لا نتعب إخواننا الأجلاء هذا في طرح أفكار العلماء في المقام، والذي نتخيله صحيحا هذا نطرحه في خدمة الإخوة الأجلاء. طائفتين، الطائفة الأولى هذا في الباب العاشر من أبواب القبلة، وطائفة ثانية هذا في باب حادي عشر، والعمدة من تلك الطائفة الرواية الأولى والخامسة والثامنة. ففهم من هاتين الطائفتين أن إحداهما تدل على وجوب الإعادة هذا في الوقت وعدم الإعادة في الخارج الوقت، وهذه طائفة في باب 11. والطائفة الأولى هذا وهي عاشر، وهي في العاشرة، وهي خمس روايات تقريبا هذا استفيد منها عدم الإعادة مطلقا سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت. نحن نقدم تمهيدا بسيطا واضحا لنتخيل لنتبين لنا أنه لا تعارض بين طائفتين. هذه المقدمة تتلخص في أنه أصل التشريع في الصلاة هو توجه إلى عين مسجد الحرام، إلى مسجد الكعبة الشريفة لمن يشاهدهما، والذي يكون بعيدا عنهما يكون إلى جهة الكعبة جهة المسجد، هذا يجب أن يكون هذا فعل الصلاة إلى هذه الجهة. بله، هذا مطلب. مطلب آخر أنه إذا كان القبلة معلومة لدى الجميع، مثل الإنسان عايش في مدينة مسلمة هذا فيها مساجد وكذا، فعينذن لا يحتاج إلى التعمل والبحث. وأما إذا كان هذا في مدينة خالية عن المسلمين أو هو في الصحراء، هذا فحينذن يجب عليه أن يفحث قبل أن يصلي. ومقتضى هذا المطلب أنه من صلى بدون الفحص وتبين هذا أنه صلى إلى القبلة فيحكم بصلاته، وأما إذا تبين أنه لم يصلي إلى القبلة منعرف عن القبلة قليلا أو كثيرا، فهذا لا بد من معرفة حكمه من لسان الروايات. مطلب آخر أنه مقتضى هذا أسئلة موجودة هذا في روايات طائفة أولى يعني في الباب العاشر، أن الشخص متدين مهتم واهتمامه وتدينه يدفعه إلى أن لا يقدم على الصلاة هذا بعد بدون إحراز القبلة. فعلى هذا الأساس نفهم الروايات في الطائفة الأولى. فطائفة أولى هذا لا بد من تفسيرها أن المسلم هذا فحص ولم يقصر هذا في فحص عن القبلة وصلى، ثم بعد ذلك هذا تبين له أنه كان منحرف عن القبلة. فعلى هذا الإمام وأيضا تبين له أنه صلى إلى غير القبلة وهو في الوقت لا أنه كان خارج الوقت. فالرواية أولى من هذه الطائفة رواية أولى من باب العاشر وهي صحيحة معاوية بن عمار، هذا مصب الروايات وهذا، وهو أنه كان قد صلى بعد الفحص، وأنه تبين بعد الفحص بعد الصلاة أنه منحرف عن القبلة، لكن من إمام هو منحرف يقول بدون تعيين مقدار الانحراف، ولكن إمام يحكم بصحة الصلاة إذا كان الانحراف أقل من 90 درجة. بخلاف الطائفة الثانية، الطائفة الثانية عمدة منها هذا باب 11 الرواية الأولى والخامسة والثامنة، وليس في شيء من الروايات إشارة إلى أن السائل هذا هو مهتم بصلاته وهو يسأل، بل صار كلام للإمام سلام الله عليه من صلى، هذا تبين بعد ذلك أنه منحرف عن القبلة، كل مضمون هذه الطائفة هو هذا. فإذا لم يكن هناك بل بحث وفحص وصلى إلى غير القبلة وهذا، فلا بد أن نحمل أنه لم ينحرف عن القبلة ب90 درجة أو أكثر، لأنه يأتي الكلام بما يأتي إن شاء الله تعالى، هنا لا يحكم بصحة الصلاة أبدا، ولكن نفرض أنه صلى إلى غير القبلة مع الانحراف وكان بدون الفحص ثم استبان، يعني ثم هذا بحث، فلا فالبحث هذا بعد الفراغ عن الصلاة لا قبله، بل والإمام ها هنا يحكم بالتفصيل، إن كان وقت باقيا فعليه أن يعيد، وإن كان وقت منتهيا فلا يجب عليه أداء. فعلى هذا الأساس المصب طائفتين مختلفون، مصب الطائفة الأولى أنه فحص وأنه صلى ثم تبين له الانحراف، والطائفة الثانية أنه لم يفحص وصلى ثم بحث فتبين له الانحراف. فعلى هذا الأساس يكون بين طائفتين أدبون شاسع، إحداهما في معوذ مورد والأخرى في مورد آخر، ومعنى ذلك هذا لا تعارض بين الطائفتين جملة وتفصيلا. هذا والحمد لله رب العالمين.